ألستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟ الجواب نعم. لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل. ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولا ما تنقطع؟ ما تنقطع كذا عبد الرحمن. طيب، إذا نأخذ من هذا قاعدة أن قطع العبادة بعد قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر كذا ولا لا؟ طيب، يرد عليكم الصيام لو نوى قطعه في أثناء اليوم انقطع ما أكمل اليوم، فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة. طيب، لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ما ينقطع؟ اي نعم، ولو كان نحن بعد الغروب، ولو كان نحن اي نعم ينقطع. اي نعم، لكن له ان يستأنف نية جديدة اذا لم يأكل، اذا لم يفعل شيء من المفطرات يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على من النية الجديدة، ولو بعد الزوال على القول الراجح، ولو بعد الزوال. نعم، إذا انتهى منه أبدا ما يعتم. إذا قطع من النص يعني قطع ظهره، تعبير غريب هذا يا دوم. نعم، مش تقول السؤال؟ إيه؟ أقول ما انتهى أبدا، ما له حكم هذا أبدا، انتهى الآن، انتهى العمل. لكن نعم، ربما نؤثم ونقول هذا تلاعب، كنت تقول مثلا رجعت على ربي بهذه العبادة وهونت، قد نؤثم من جهة هذا الشيء شيء يشبه التلاعب. أما من الناحية الحكمية وأن نقول إن صلاتك بطلت فلا. ولهذا من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة، ما يؤثر إلا إذا تيقنت. فلو أن رجلا بعد ما أنهى صلاته قال والله إني شكيت، ما أدري هو أنا نويت أن الظهر ولا العصر، والآن مصلي الظهر، قال تعيين النية شرط، وأنا الآن شككت هل نويت بصلاة هذه الظهر أم العصر، ايش نقول؟ لا عبرة بهذا الشك. لا، والآن عقب ما انتهى قال ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولا العصر، يقول خلاص ما دام انك داخل على أنها الظهر فهي الظهر، لو شككت فيما بعد لا يؤثر. ولهذا أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع، وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فالشك في هذين الموضعين ما يؤثر، لأنه إذا كان لو قطعتها عمدا، قطعتني عمدا بعد الفعل ما يؤثر، فالشك من باب أولى. ومثله أيضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة، نعم يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر بعد الفراغ ما يؤثر. نعم،
وقت الظهر سواء أنها العصر لأنها الناس سبن وقت العصر،
إيه
ناوي هذه الصلاة العصر،
إيه
بعدين ذكر المغرب،
إيه وش تقولون في هذه؟ هذه تقع أيضا كثيرا، يصير واحد مثل مقيل قبل الظهر، ولما قام من النوم على العادة أن النوم يكون بعد الظهر، صلى بنية العصر وهي الظهر، ما تقول في هذا؟ لا تصلح صلاته، نعم، لأنه ما عين، لأنه ما على باله إلا أنها العصر. طيب، لو نوى، هذه مسألة مهمة بعد الثانية، لو نوى فرض الوقت، وهذه ترى تقع كثيرا، جاء إنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وجد الناس يصلون وصف في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إنما استحضر أنها فرض الوقت. فما تقول فيه؟ ها؟ المذهب لا يجزئه، لأنه لا بد يعين أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلة يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزى، وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن هو بنيته أنها فرض الوقت. ولو أننا حملنا الناس قلنا إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة، لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد. طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر، بناء على أنها الفجر، ثم ذكر، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ تأملوها حتى نخلصها. هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد السهو ولا يستأنف الصلاة؟ قالوا إنه لا يستأنف، قال لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتين أو ركعتان، مو على أنها أربع سلم من ركعتين. ولهذا يقولون في هذه الصورة يجب أن يستأنف الصلاة، لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط أن ينوي. المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب، قال وصفة الوضوء أن ينوي، والنية شرط، النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي، والنية التسمية قصد، تسمية واجبة على المذهب. ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا، قول ثم يسمي ويغسل، لا تظن أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية، لا، ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم، يعني ثم بعد النية يسمي، ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا، وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى يتكون نظيفتين. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخره. ثم يتمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه، وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب؟ يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة، هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم، أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام، بمعنى أنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، الظاهر أنه لا يجب في هذا الحال. وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أو لا يجب؟ نعم،
لا، نزعها سهل ليس كالذهب.
والظاهر أنه أيضا لا يجب، ظاهر أنه لا يجب، وتشبه هذه الخاتم، الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه، لا سيما إن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها.
نعم.
لا ما يجب تحريكه، الأفضل فقط. هنا لأن هذا لباس معتاد اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبسه، ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء. طيب، ثم يستنشق. ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه، هذا الاستنشاق. وهل يجب الاستنثار؟ ها؟ أن ينثر الماء بعد ذلك؟ ها؟ لا يجب، لا يجب. قالوا إن الاستنثار سنة، ولكن لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاقه حتى يزول ما في الأنف من الأذى. لكن العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة على خلاف بينهم، لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب. طيب، هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت جيوب الأنف فيها زوائد، لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك، وهذا قد يقع من بعض الناس، يكون في أنفه زوائد من الداخل، فإذا استنشق ترسب بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن وربما يكونه رائحة كريهة. فمثل هذا نقول يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين. نعم. نعم.
يعني يصل الماء إلى
أطرافه. لا بد أن يكون يصل إلى داخله.
ما يجي.
لا ما يجي حتى يصل إلى داخله. أما الاستنشاق بحيث يصل إلى خياشيم فهذا ليس بواجب. طيب. وخلونا نمشي يا جماعة. اتفقنا أن ما في أسئلة بعد، لأن أولا المسجلات تختل علينا. الشيء الثاني أن الفكر يتشتت. قال ثم يستنشق. ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يغسل وجهه وهو ما تحصل به المواجهة، والوجه أشرف أجزاء البدن، ويغسله يقول مالك من منابت شعر الرأس، والمراد مكان نبات الشعر، والمراد المنابت المعتادة بخلاف الأفرع والأنزع، وإن شئت قلت بخلاف الأغم، لا الأغم من القفع، الأفرع والأنزع. الأفرع معناه الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع الذي شعره مرتفع. يقول الشاعر يوصي زوجته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. الأنزع اللي انحسر شعر رأسه، والأغم أغم القفا والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته. وهذا نظرا إلى أن العرب تختار هذا الشيء، ولا ما له دخل طيب إذن من ملابس شعر رأس المعتاد، وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا ضابط جيد. وقوله إلى من حدر من اللحيين والذقن، الذقن مجمع اللحيين هذا، واللحيين هما العظمان النابت عليهم الأسنان، هذان هما اللحيان، والذقن مجمعهما. فمن حدر من اللحيين، مثل لو فرض أن رجلا له شعر على لحيه طويل يغسله، وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله. نعم، لماذا يغسل من حدر وتعدى محل الفرض؟ قالوا لأن الوجه ما تحصل به إيش؟ المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله يقول وجوهكم، والشعر في حكم المنفصل، وأظن مر علينا في قواعد من؟ قواعد ابن رجب، وذكر الخلاف في ذلك، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن، لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، وهو أولى. وقوله ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين العارض والأذن منين؟ من الوجه، اللي بين العارض والأذن من الوجه، لأن المؤلف يقول من الأذن إلى الأذن. طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعا للرأس، هذا حد الوجه. الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. قال المؤلف رحمه الله وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف، من الكثيف. الفرق بين الخفيف والكثيف ما ترى من ورائه البشرة خفيف، وما لا فهو كثيف. فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف، يجب غسله وما تحته، يجب غسله وما تحته، لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب غسله. وهذا الشعر يجب غسله أيضا لأنها تكون فيه المواجهة. هل في الوجه شعر؟ ها، الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية، كل هذا من شعر الوجه. وربما ينبت شعر في غير ذلك، لكن هذا الشعر المعتاد، فيجب أن يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف، وأما الباطن منه فلا يجب غسله. لماذا؟ لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف. ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف، ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال مع ما استرسل منه، استرسل يعني نزل، وظاهر الكلام المؤلف ولو نزل بعيدا، فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من الكثيف. وقال المؤلف ثم يديه مع المرفقين، قول ثم يديه اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداعة باليمين. يغسل يديه مع المرفقين. كلمة مع لا توافق تعبير الآية، لأن الله عز وجل يقول إلى امسحوا بوجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إلى المرافق أن المرافق لا تدخل، أن المرافق لا تدخل، لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. فإذا قلت لك من هذا إلى هذا فما دخلت عليه من فهو لك، وما دخلت عليه إلى فهو ليس لك. هذا هو القاعدة المعروفة عند أهل العلم. لكن قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية ليست الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه معروف أن قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم مضمومة إلى أموالكم، معروف واضح، لأنه ما يأكل الإنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله. فالآية ضمن معنى قوله، ضمن قوله لا تأكلوا، ضمن معنى إيش؟ الضم. أما هذه، أما آية الوضوء فليست كذلك، لكن لنا أن نقول إن الغاية فيها داخلة بدليل السنة، فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والإشراع في العضد معناه أن المرفق دخل، نعم. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. ثم قد يقول قائل إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع أو أن تبدأ من المرفق أو من وسط الذراع؟ كيف ذلك؟ ليش؟ نعم بعض نعم
واجب، لأن في اللغة تطلق على
اليد
من الأصابع إلى،
أي هو الدخول واجب، لكن من أين تبدأ؟ يعني إذا بدأت غسلة من أطراف الأصابع ولا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع، وإلا من المرفق؟ ليش؟ لقوله إلى. لكن قد يقال إن الله ما قال من، ولا بد من الإتيان بإلى، لا بد من الإتيان بإلى، لأنه لو قال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أولى، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقطع يد السارق منين؟ من الكف. وكذلك قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليد في التيمم إلى الكف بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تيمم إلى الكف. ولذلك ليس ذلك، وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا، لأن من الابتداء ما ذكر، والانتهاء لا بد من ذكره حتى نعرف منتهى الواجب. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر، وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع، فأرجو أن لا يكون فيه بأس. غسلناها بارك الله فيك من الأول.
وهنا
قبل الوجه، غسلناها قبل الوجه. على كل حال المسألة في هذا ما يعني لا أذكر شيئا في السنة يدل على ذلك، والآية ليست ظاهرة فيه. وقوله مع المرفقين، إذن يكون تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح. ثم قال ثم يمسح كل رأسه ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. يمسح كل رأسه بالماء يعني لا يغسله وإنما يمسحه مسحا، وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده، لأن غسل الرأس مؤذن للإنسان، إذ أن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان به لا سيما في أيام الشتاء. ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر، لأن الشعر يمسك الماء، صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به. فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن الماء أن طهارة الرأس مسح لا غسل. قال المؤلف مع الأذنين مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس والأذنين، ولأن الأذنين من الرأس، ولأن الأذنين آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي، لأن الوجه كم فيه من الآلات التي قد تكون سببا للمعاصي. نشوف النظر والشم والكلام كيف هو هذا الكلام؟
كلام
الذوق وش بذوق؟
اللسان.
إيه لك وش بذوق؟ طيب المهم، إذا معناه إذا كانت تدخلون الحواس، إحنا نقول العين وهو النظر والشم اللي هو في الأنف والكلام وأعظمهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتهم. وتقول أيضا الذوق، نعم يمكن الإنسان يسرق طعاما ويأكله، نعم، ويمكن يكون يشرب الدخان، لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا، ها مشكل. طيب في الرأس، في الرأس، الرأس فيه كما قال فيه فكر ولا ها؟ نعم لا ما أظن هذا، لكن فيه السمع، ولهذا يشرع مسح الأذنين. ولو أردنا أن نقول كل شيء كل عضو كان نقول عندنا القلب أعظم شيء، يقول كان يغسل صدره ها؟ نعم. لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله. يقول ها ها مسح الأذنين على الوجوب، نعم
استرسل من الشعر
ها الشم يشم شيء محرم، قد يشم فيه أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم.
شو
البنزين؟ شو البنزين؟ لا تجسس على طعام الجيران. طيب اللي يشم طعام الجيران في شيء؟ لا أنا سمعت في أنا نعم ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك. لا لا خل غصب يتقصد هذا يتقصد ذلك. ها هنا ما سمعت فيه شيء يسمى الشمة. ها يستعملون بعض الناس. صحيح شمة عن طريق الفم. طيب على كل حال إذن ما حاجة من التطويل. ها ما حاجة من التطويل. نعم
شم طعام الجيران لك
يكرهونها.
إنسان
يبين ذلك للناس. أفرض أن الرجل شم رائحة دخان عند جاري وقال شممت ريحة الدخان عند جاري, ما هو هذا يكون نوع من الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال يكون هذا الرجل متستر ما يحب أن أحد يطلع عليه. فعلى كل حال إن الشم لا شك أنه قد يكون فيه شيء محرر هنا. نعم ها؟ نعم
ولحديث وائل غسل يديه حتى جاوز النصف رواه البزار وغيره, ولما في الصحيح غسل يده حتى اشفع في الحديث وغير ذلك من
الاحاديث. اشفع بدعه
مسترسل من شعر الشعر. مسترسل من شعر الراس.
اي لا ما ينزل
بس مجرد من واجه الراس.
اي نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين, يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين. نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين, وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن, لأن القرآن عبر الله فيه بإلى, لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع, بمعنى مع, لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق, وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين. وأين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق, هذان هما الكعبان, وفي كل قدم كعبان. نعم. وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم, فيجب غسل الرجلين, لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, قراءة السبعية أرجلكم بالنصب عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم؟ وش أقرب شيء لها؟ أيديكم أقرب موصول لها أيديكم, لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول. طيب أرجلكم إلى الكعبين, وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين. فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النص, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر؟ فالجواب على ذلك أن قوله وأرجلكم بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها. الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة, على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما, والمجاور لها هي رؤوسكم مجرورة فتجر لأن جارها مجرور, والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا, أليس كذلك؟ إذا جر ما يدع صاحب جاره ما يجر, يجره معه عشان يعينه في هذا. قالوا ومنه قول العرب هذا جحر رب خرب، هذا جحر رب خرب. فكلمة خرب صفة لجحر ولا الضب؟ ها؟ وجحر مرفوعة ولا مكسورة؟ هذا جحر ضب خرب، فهمت؟ هي صفة لجحر، وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جحر ضب خرب، يعني صفة لجحر، صفة المرفوع مرفوعة، لكن العرب نطقت به خرب. كيف؟ قالوا على سبيل المجاورة، لأنه لما جاور المجرور جر مثله، فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وأرجلكم بالنصب، فدل ذلك على أنه يجب أن توصل الرجل بمقتضى هذه القراءة. وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها، حيث إنها التي تباشر الأذى، فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها. فقال الله تعالى وأرجلكم حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل، ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من إيش؟ من المبالغة في الغسل. فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل، لأنها التي تلاقي الأذى. هذا وجه آخر. والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وتبين ذلك السنة. فالرجل لها حالة، حال تكون فيها مكشوفة، وحال تكون فيها مستورة بالخف. فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها، وإذا كانت مسورة بالخف فالواجب مسحها، فتتنزل القراءتان على حالي الرجل، وتبين ذلك السنة. وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمشٍ على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة، ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة، وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها. وهذا أحسن الأوجه وأصحها. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين. وذهبت الرافضة وأذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه. قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم. أينهما يا عبد الرحمن؟ نعم، بين الساق والإبهام. قالوا لأن الله قال أرجلكم إلى الكعبين، ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاء، لأنها أربعة. وقالوا إن الرجل تمسح إلى الكعب، هذا اللي فسروا به هذا الكعب. أنتم عرفتموه، ترى عبد الرحمن ما قام يورينا نعم حتى ظن جاره عبد الرحمن ما شاف. وقال أيضا إنها ما تغسل وإنما تمسح مسحا. أخذوا بقراءة إيش الجر وأهدروا القراءة الثانية. وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين، لا يجوز المسح على الخفين مع أنه قد تواتر في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله أكبر.
إلى الكعبين كيف
والمسح
يكون
الكعبين؟
أقول إذا جعلنا
بين على المسح. إيه. تكون السنة بينت هذا. إيه نعم. تكون السنة بينت هذا إن المراد بالكعبين إلى طرف الساق. نعم. إلا ردنا عليه. بدأ على صوته ويل للعقاب. الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم، فهذا خلاف ما تقتضي اللغة، واللغة معروفة مشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. والقرآن نزل باللغة العربية، وأما التثنية فالتثنية لأن في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق. المرافق قال تصلوا أيديكم إلى المرافق، لأن المرافق في كل يد مرفق واحد، يعني في كل يد مرفقا واحدا. وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشتغلوا وتشغل غيرك في هذا، أما صلحوا مرة ولا واضح. طيب نقول الآن نبدأ درس الليلة. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. يغسل الأقطع من قدمين، من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه.
اليدين.
ها؟ من اليدين أو الرجلين. ها؟ أي اليدين أو الرجلين. نشوف كلام المؤلف ماذا يريد. قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. هذه الكلمة، هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين. يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع، لأنه ليس محلا للفرض. فإذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع، لأن العضد ليس محلا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. وهذا الرجل اتق الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما قطع بعض العضو سقط فرضه، فلهذا يقول بقية المفروض. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد، يغسل رأس العضد، لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة. وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، فالآن رأس العضد داخل في المرفق، داخل في المرفق، فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا، لأنه مما يجب تطهيره وغسله. فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد. وإن قطع من فوق العضد، يعني من فوق المفصل، فإنه لا يجب عليه غسل العضد. وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل، إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه. وهكذا نقول في الأذن لو قطعت بعض أذنه غسل الباقي، مسح الباقي، فإن قطعت كلها سقط المسح. نعم. قال وتباح مع ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ما يمسح مكانه، لا ما يمسح، لأنه متعلق اللهم إلا السماخ. السماخ ربما نقول يجب عليه أن يدخل أصبعه فيه لأنه باقي. ثم يرفع نظره إلى السماء، وهذا ليس بواجب ولكنه سنة إن صح الحديث. ألستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟ الجواب نعم. لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل، ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولا ما تنقطع؟ ما تنقطع كذا عبد الرحمن. طيب، إذا نأخذ من هذا قاعدة أن قطع العبادة بعد قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر كذا ولا لا؟ طيب، يرد عليكم الصيام لو نوى قطعه في أثناء اليوم انقطع ما أكمل اليوم، فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة. طيب، لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ما ينقطع؟ اي نعم، ولو كان نحن بعد الغروب، ولو كان نحن اي نعم ينقطع. اي نعم، لكن له ان يستأنف نية جديدة اذا لم يفعل شيء من المفطرات، يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على من النية الجديدة، ولو بعد الزواج على القول الراجح، ولو بعد الزواج. نعم. إذا انتهى منه أبدا ما يأكل.
لا،
إذا قطع من النص يعني قطع ظهره، تعبير غريب هذا يا دوم. نعم، مش تقول السؤال؟ إيه، أقول ما انتهى أبدا، ما له حكم هذا أبدا، انتهى الآن، انتهى العمل. لكن نعم، ربما نؤثم ونقول هذا تلاعب، كنت تقول مثلا رجعت على ربي في هذه العبادة وهو أنت، هذا نؤثم من جهة أن هذا شيء يشبه التلاعب. أما من الناحية الحكمية وأن نقول أن صلاتك بطلت فلا. ولهذا من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة، ما يؤثر إلا إذا تيقنت. فلو أن رجلا بعد ما أنهى صلاته قال والله إني شكيت، ما أدري هو أنا نويت أن الظهر ولا العصر، والآن مصلي الظهر، قال تعيين النية شرط. وأنا الآن شككت هل نويت بصلاة هذه الظهر أم العصر؟ ايش نقول؟ ها؟ لا عبرة بهذا الشك. ها؟ لا، والآن عقب ما انتهى قال ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولا العصر. يقول خلاص ما دام انك داخل على أنها الظهر فهي الظهر، لو شككت فيما بعد لا يؤثر. ولهذا أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع، وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فالشك في هذين الموضعين ما يؤثر، لأنه إذا كان لو قطعتها عمدا، قطعتني عمدا بعد الفعل ما يؤثر، فالشك من باب أولى. ومثله أيضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة، نعم يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر بعد الفراغ ما يؤثر. نعم.
الظهر سواء انها العصر، لا لان الناس
يسبن
وقت العصر. ايه
ناوي
هذه الصلاه العصر.
ايه
بعدين ذكر
المطلوب. هل ايه وش تقولون في هذه؟ هذه تقع ايضا كثيرا، يصير واحد مثل مقيل قبل الظهر، ولما قام من النوم على العاده ان النوم يكون بعد الظهر، صلى بنيه العصر وهي الظهر، ما تقول في هذا؟ ها؟ لا تصلح صلاته. نعم، لأنه ما عين، لأنه ما على باله إلا أنها العصر. طيب لو نوى، هذه مسألة مهمة بعد الثانية، لو نوى فرض الوقت، وهذه ترى تقع كثيرا، جاء إنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وجد الناس يصلون وصف في تلك الساعة، ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إنما استحضر أنها فرض الوقت، فما تقول فيه؟ ها؟ المذهب لا يجزئه، لأنه لا بد يعين أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلة يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزأ، وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن هو بنيته أنها فرض الوقت. ولو أننا حملنا الناس قلنا إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة، لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد. طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر، بناء على أنها الفجر، ثم ذكر، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ تأملوها حتى نخلص. هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد السهو ولا يستأنف الصلاة؟ قالوا إنه لا يستأنف، قال لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتين أو ركعتان، مو على أنها أربع سلم من ركعتين. ولهذا يقولون في هذه الصورة يجب أن يستأنف الصلاة، لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط أن ينوي. المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب، قال وصفة الوضوء أن ينوي، والنية شرط، النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي، والنية التسمية قصد، تسمية واجبة على المذهب. ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا، قول ثم يسمي ويغسل، لا تظن أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية؟ لا، ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم، يعني ثم بعد النية يسمي، ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا. وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى يتكون إيش؟ نظيفتين. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخره. ثم يتمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه. وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب؟ يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة، هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم، أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام، بمعنى أنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، الظاهر أنه لا يجب في هذا الحال. وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أو لا يجب؟ نعم، والظاهر أنه أيضا لا يجب، الظاهر أنه لا يجب. وتشبه هذه الخاتم، الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه، لا سيما إن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها. نعم، لا ما يجب تحريكه، الأفضل فقط. هنا لأن هذا لباس معتاد، اعتاده النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبسه، ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء. طيب، ثم يستنشق، ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه، هذا الاستنشاق. وهل يجب الاستنثار؟ ها؟ أن ينثر الماء بعد ذلك؟ ها؟ لا يجب، لا يجب. قالوا إن الاستنثار سنة، ولكن لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاقه حتى يزول ما في الأنف من الأذى. لكن العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة على خلاف بينهم، لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب. طيب، هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت تيوب الأنف فيها زوائد، لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك. وهذا قد يقع من بعض الناس، يكون في أنفه زوائد من الداخل، فإذا استنشق ترسب بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن وربما يكله رائحة كريهة. فمثل هذا نقول يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين. نعم.
من أخذ كفا من الماء ثم وضعه في أنفه بدون أن يستنشق.
نعم.
يعني فيصل الماء إلى أطراف
أنفه. لا لا بد أن يكون يصل إلى داخله.
ما يجي.
لا ما يجي حتى يصل إلى داخله. أما الاستنشاق بحيث يصل إلى الخياشيم فهذا ليس بواجب. طيب. وخلونا نمشي يا جماعة، اتفقنا أن ما في أسئلة بعدها، لأن أولا المسجلات إنها تختل علينا. الشيء الثاني أن الفكر يتشتت. قال ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يغسل وجهه وهو ما تحصل به المواجهة، والوجه أشرف أجزاء البدن، ويغسله يقول المؤلف من منابت شعر الرأس، والمراد مكان نبات الشعر، والمراد المنابت المعتادة بخلاف الأفرع والأنزع، وإن شئت قلت بخلاف الأغم، ولا الأغم من القفع، الأفرع والأنزع. الأفرع معناه الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع الذي شعره مرتفع. يقول الشاعر يوصي زوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. الأنزع اللي انحسر شعر رأسه، والأغم أغم القفا والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته. وهذا نظرا إلى أن العرب تختار هذا الشيء، ولا ما له دخل في. طيب إذن من منابت شعر الرأس المعتاد، وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا ضابط جيد. وقوله إلى من حذر من اللحيين والذقن، الذقن مجمع اللحيين هذا، واللحيين هما العظمان النابت عليهم الأسنان، هذان هما اللحيان، والذقن مجمعهما. فمن حذر من اللحيين، مثل لو فرض أن رجلا له شعر على لحيه طويل يغسله، وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله. نعم. لماذا يغسل من حذر وتعدى محل الفرض؟ قالوا لأن الوجه ما تحصل به إيش؟ المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله يقول وجوهكم، والشعر في حكم المنفصل، وأظن مر علينا في قواعد من؟ قواعد ابن رجب، وذكر الخلاف في ذلك، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن، لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، وهو أولى. وقوله ومن الأذن إلى الأذن عرضا، الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين العارض والأذن منين؟ من الوجه، اللي بين العارض والأذن من الوجه، لأن المؤلف يقول من الأذن إلى الأذن. طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعا للرأس، هذا حد الوجه. الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. قال المؤلف رحمه الله وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف، الفرق بين الخفيف والكثيف ما ترى من ورائه البشرة خفيف، وما لا فهو كثيف. فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف، يجب غسله وما تحته، يجب غسله وما تحته، لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب غسله. وهذا الشعر يجب غسله أيضا لأنها تكون فيه المواجهة. هل في الوجه شعر؟ ها الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية، كل هذا من شعر الوجه. وربما ينبت شعر في غير ذلك، لكن هذا الشعر المعتاد، فيجب أن يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف، وأما الباطن منه فلا يجب غسله. لماذا؟ لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف. ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف، ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال مع ما استرسل منه، استرسل يعني نزل، وظاهر كلام المؤلف ولو نزل بعيدا، فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من الكثيف. وقال المؤلف ثم يديه مع المرفقين. قول ثم يديه اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداءة باليمين. يغسل يديه مع المرفقين. كلمة مع لا توافق تعبير الآية، لأن الله عز وجل يقول إلى امسحوا بوجوهكم أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إلى المرافق أن المرافق لا تدخل، أن المرافق لا تدخل، لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. فإذا قلت لك من هذا إلى هذا فما دخلت عليه من فهو لك، وما دخلت عليه إلى فهو ليس لك. هذا هو القاعدة المعروفة عند أهل العلم. لكن قالوا إن إلى هنا بمعنى مع، وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية ليست الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه معروف أن قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مضمومة إلى أموالكم، معروف واضح، لأنه ما يأكل الإنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله. فالآية ضمن معنى قوله، ضمن قوله لا تأكلوا، ضمن معنى إيش؟ الضم. أما آية الوضوء فليست كذلك، لكن لنا أن نقول إن الغاية فيها داخلة بدليل السنة، فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والإشراع في العضد معناه أن المرفق دخل، نعم. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه، ثم قد يقول قائل إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع أو أن تبدأ من المرفق أو من وسط الذراع؟ ها؟ كيف ذلك؟ ليش؟ ها؟ نعم بعض نعم
واجب الدخول، لأن في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى
أي، هو الدخول واجب، لكن من أين تبدأ؟ يعني إذا بدأت تغسله من أطراف الأصابع ولا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع؟
من أطراف الأصابع.
وإلا من المرفق؟ ليش؟
إلى،
لقوله إلى. لكن قد يقال إن الله ما قال من، ولا بد من الإتيان بإلى، لا بد من الإتيان بإلى، لأنه لو قال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أولى، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع يد السارق منين؟ من الكف. وكذلك قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، واليد في التيمم إلى الكف، بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تيمم إلى الكف. ولذلك ليس ذلك، وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا، لأن من الابتداء ما ذكر، والانتهاء لا بد من ذكره حتى نعرف منتهى الواجب. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر، وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع، فأرجو أن لا يكون فيه بأس. غسلناها بارك الله فيك من الأول قبل الوجه، غسلناها قبل الوجه. على كل حال المسألة في هذا ما يعني لا أذكر شيئا في السنة يدل على ذلك، والآية ليست ظاهرة فيه. وقوله مع المرفقين، إذن يكون تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح. ثم قال ثم يمسح كل رأسه ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. يمسح كل رأسه بالماء يعني لا يغسله وإنما يمسحه مسحا، وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده، لأن غسل الرأس مؤذي للإنسان، إذ أن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان به، لا سيما في أيام الشتاء. ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر، لأن الشعر يمسك الماء، صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به. فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن طهارة الرأس مسح لا غسل. قال المؤلف مع الأذنين مرة واحدة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس والأذنين، ولأن الأذنين من الرأس، ولأن الأذنين آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي، لأن الوجه كم فيه من الآلات التي قد تكون سببا للمعاصي؟ نشوف: النظر والشم والكلام، ها؟ كيف؟ هو هذا الكلام،
كلام
الذوق، وش بذوق؟
اللسان،
إيه لك وش بذوق؟ طيب المهم، إذا معناه إذا كانت تدخلون الحواس، فنقول العين وهو النظر والشم اللي هو في الأنف والكلام وأعظمهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وتقول أيضا الذوق، نعم يمكن، يمكن الإنسان يسرق طعاما ويأكله، نعم، ويمكن يكون يشرب الدخان، لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا، ها؟ مشكل. طيب في الرأس، في الرأس، الرأس فيه كما قال فيه فكر ولا ها؟ نعم لا ما أظن هذا، لكن فيه السمع، ولهذا يشرع مسح الأذنين. ولو أردنا أن نقول كل شيء كل عضو كان يقول عندنا القلب أعظم شيء، يقول كان يغسل صدره ها؟ نعم. لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله. يقول ها ها مسح الأذنين على الوجوب، نعم.
استرسل من الشعر
ها؟ الشم يشم شيء محرم، قد يشم في أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم.
شم البنزين،
شم
البنزين
لا
شوف على طعام الجيران. شم 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 طيب أهلهم اللي يشم يشم طعام الجيران في شيء. لا انا سمعت، انا سمعت في أنا نعم نعم ربما ربما يشم، ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك. لا لا خل غصب، يتقصد هذا، يتقصد ذلك ها. اي نعم انا سمعت في شيء يسمى الشمة ها، يستعملونه يستعملوا بعض الناس.
لا هذا الفم
فقره صحيح.
نعم
شم عن طريق الفم. طيب على كل حال اذا ما حاجه من التطويل ها، ما حاجه من التطويل. نعم
طعام الجيران لا كان
يكرهونها ها،
شم طعام الجيران لا كان يكرهونها.
الانسان يبين ذلك للناس. افرض ان الرجل شم رائحه دخان عند جاري، وقال شممت ريح الدخان عند جاري، ما هو هذا يكون من نوع من الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال يكون هذا الرجل متستر ما يحب أن أحد يطلع عليه. فعلى كل حال إن الشم لا شك أنه قد يكون فيه شيء محرم هنا. نعم ها؟ نعم
ولحديث وائل غسل يديه حتى جاوز المسح رواه البزار وغيره، ولما في الصحيح غسل يده حتى اشفع في الحديث وغير ذلك من
الاحاديث. اشفع البدان
مسترسل من شعر الشعر مسترسل من شعر الراس.
اي لا ما ينسخ، ما
ينسخ.
اي نعم ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين، نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين. وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن القرآن عبر الله فيه بإله، لكن دلت السنة على أن إله هنا بمعنى مع، بمعنى مع، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين. وأين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذان هما الكعبان. وفي كل قدم كعبان. نعم، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة السبعية أرجلكم بالنصب عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم؟ وش أقرب شيء لها؟ أيديكم أقرب ما أصول لها، أيديكم، لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول. طيب أرجلكم إلى الكعبين، وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين. فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النصر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر، فالجواب على ذلك أن قوله وأرجلكم بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها. الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاور لها هي رؤوسكم مجرورة فتجر لأن جارها مجرور، والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا، أليس كذلك؟ إذا جر ما يدع صاحب جاره ما يجر، يجره معه عشان يعينه في هذا. قالوا ومنه قول العرب هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. فكلمة خرب صفة لجحر ولا الضب؟ ها، وجحر مرفوعة ولا مكسورة؟ هذا جحر ضب خرب، فهمت؟ هي صفة لجحر، وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جحر ضب خريب، يعني صفة لجحر، صفة المرفوع مرفوعة، لكن العرب نطقت به خريب. كيف؟ قالوا على سبيل المجاورة، لأنه لما جاور المجرور جر مثله، فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وأرجلكم بالنصب، فدل ذلك على أنه يجب أن توصل الرجل بمقتضى هذه القراءة. وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى، فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها. فقال الله تعالى وأرجلكم حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل، ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من إيش؟ من المبالغة في الغسل، فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل، لأنها التي تلاقي الأذى. هذا وجه آخر. والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وتبين ذلك السنة، فالرجل لها حالة، حال تكون فيها مكشوفة، وحال تكون فيها مستورة بالخف، فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها، وإذا كانت مسورة بالخف فالواجب مسحها، فتتنزل القراءتان على حالي الرجل. وتبين ذلك السنة، وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمشٍ على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة، ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة. وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها، وهذا أحسن الأوجه وأصحها. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين. وذهبت الرافضة وأذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه. قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم. أينهما يا عبد الرحمن؟ نعم، بين الساق والإبهام. قالوا لأن الله قال أرجلكم إلى الكعبين، ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب، لأنها أربعة. وقالوا إن الرجل تمسح إلى الكعب، هذا اللي فسروه به، هذا الكعب أنتم عرفتموه، ترى عبد الرحمن ما قام يورينا، نعم، حتى أظن جاره عبد الرحمن ما شاف. وقالوا أيضا إنها ما تغسل وإنما تمسح مسحا، أخذوا بقراءة الجر وأهدروا القراءة الثانية. وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين، لا يجوز المسح على الخفين، مع أنه قد تواتر في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر.
إلى الكعبين، كيف المسح لا يكون إلى الكعبين؟
أقول إذا جعلنا دليل على المسح. أي نعم، تكون السنة بينت هذا. أي نعم، تكون السنة بينت هذا، إن المراد بالكعبين إلى طرف الساق. نعم. إلا ردنا عليه. بدأ على صوت ويل للعقاب. الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم، فهذا خلاف ما تقتضي اللغة. واللغة معروفة مشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. والقرآن نزل باللغة العربية، وأما التثنية فالتثنية لأن في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق. المرافق قال يصل أيديكم إلى المرافق، لأن المرافق في كل يد مرفق واحد، لأن في كل يد مرفقا واحدا. وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين، أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشتغل وتشغل غيرك في هذا، أما صلح مرة ولا واضح. طيب، نقول الآن نبدأ درس الليلة. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. يغسل الأقطع من قدمين، من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه. من اليدين أو الرجلين. اليدين أو الرجلين، نشوف كلام المؤلف ماذا يريد. قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. هذه الكلمة، هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين. يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع، لأنه ليس محلا للفرض. فإذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع، لأن العضد ليس محلا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وهذا الرجل اتق الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما قطع بعض العضو سقط فرضه، فلهذا يقول بقية المفروض. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد، يغسل رأس العضد، لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة. وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، فالآن رأس العضد داخل في المرفق، داخل في المرفق، فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا، لأنه مما تجب طهارة، مما يجب تطهيره وغسله. فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد. وإن قطع من فوق العضد، يعني من فوق المفصل، فإنه لا يجب عليه غسل العضد. وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل، إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه. وهكذا نقول في الأذن، لو قطعت بعض أذنه غسل الباقي، مسح الباقي، فإن قطعت كلها سقط المسح. نعم. قال وتباح مع، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ما يمسح مكانه، لا ما يمسح، لأنه متعلق اللهم إلا السماخ. السماخ ربما نقول يجب عليه أن يدخل أصبعه فيه لأنه باقي. ثم يرفع نظره إلى السماء، وهذا ليس بواجب ولكنه سنة إن صح الحديث.